صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أمنك بأمان في حلقة جديدة، أهلا بكم مستمعينا. هذه تحيات المخرج الجعطية وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. أمنك بأمان يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. عناوين حلقة اليوم: بعد فشل المبادرة الفرنسية، أي أهمية للدخول القطري على خط الاستحقاق الرئاسي؟ بين الأزمة الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية، العسكريون المتقاعدون خدموا وطنهم وخذلتهم مؤسساته. نافذة دولية على الملف اليمني، بوادر إيجابية لسلام ثابت. وفي مكتبة العميد، الجزء الثاني من سيرة السياسي والشاعر داود عمود. أهلا بكم من جديد. الملف الرئاسي مستهل حلقة أمنك بأمان. هل تكون الورقة القطرية مشابهة للورقة الفرنسية؟ ما الذي يميزها؟ أو هل يكون المصير مشابها؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي ويوقع هذه الفقرة الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن المبادرة الفرنسية ومن ثم دخول القطري على الخط بعدما وصلت هذه المبادرة الفرنسية إلى طريق مسدود. المسألة ليست مسألة إنه عدم توفر حظوظ للمبادرة الفرنسية، المسألة أبعد من ذلك، وهي هل المحاور المتصارعة على أرض لبنان تريد حلاً لمسألة خلو سدة الرئاسي أم لا تريد حل؟ إذا أرادت أن تريد حلا فهذا الأمر يجب أن يكون مقرون بمسألة أساسية، وهي كما حصل في مؤتمر الدوحة عام 2008 ورقة تفاوض على الطاولة. هذه الورقة فيها عدة بنود، منها انتخاب رئيس، منها رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، قانون الانتخاب، وتفاهم مبدئي على الوظائف الأساسية، وظائف الفئة الأولى الأساسية في الدولة اللبنانية. لحد الآن لم تطرح هكذا سلة متكاملة، لا في المبادرة الفرنسية ولا في المبادرات السرية التي يعمل عليها بعيد من الأضواء. مشكلة المبادرة الفرنسية أنها حصلت بين طرفين، بين الإدارة الفرنسية ممثلة بباتريك دوريل والسفارة الفرنسية في بيروت، وبين الجهة الأقوى في لبنان أي حزب الله. وبالتالي جرى التفاهم على معادلة سليمان فرنشي رئيسا للجمهورية والسفير نواف سلام رئيسا للحكومة، من دون النظر إلى موقف بقية الفرقاء اللبنانيين. بالتالي كان يمكن للمبادرة الفرنسية أن تنجح لولا أنها لم تحسم مسبقا عملية المقايضة هذه. يمكن كان للفرنسيين أن يجروا جولة بعيدة عن الأضواء، مناقشات بعيدة عن الأضواء لفهم توجهات القوى السياسية اللبنانية، ومن ثم يدونون مبادرة، يصبح هناك مبادرة خطية أي ورقة تبادل أفكار وتبادل اقتراحات تؤدي إلى صيغة نهائية. هذا ما لم يفعله الفرنسيون. الفرنسيون جاءوا بمقايضة أرادوا فرضها، عملية الفرض هذه فشلت لأن أطراف وازنة وتحديدا الجماعة المسيحية في لبنان رأت أنها ليست ملزمة بقبول هذه المقايضة التي لم يستشرها أحد بها. ميزة المبادرة القطرية اليوم أنها تعمل بصمت، وبالتالي هذه المبادرة ليست محصورة بالداخل اللبناني. معروف عن قطر علاقتها الطيبة مع جميع الدول المعنية في الملف اللبناني، أي على صلة بين المحورين، المحور الأمريكي والمحور الإيراني، قادرة على أن تتحدث مع أمريكا بذات الطريقة التي تتحدث فيها مع إيران. وبالتالي هذه القيمة المضافة في المبادرة القطرية قد تنتج من خلال مشاورات تكثفت منذ نحو شهر، علما أنها قائمة منذ ما قبل انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس ميشيل عون. تكثيف هذه المبادرة حسب معلوماتي أنها لا تحصر النقاش في مسألة رئاسة الجمهورية ولا تحصر النقاش في مسألة رئاسة الحكومة أو تركيبة الحكومة، إنما ذهبت أيضا إلى مسألة أساسية لها علاقة بالوظائف، وظائف الدولة الأساسية مثل قائد الجيش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حاكم مصرف لبنان، المدير العام للأمن العام. هذه الوظائف هي التي تعتبر عدة الشغل لرئيس الجمهورية المقبل. وبالتالي عندما تذهب قطر للبحث في هذه المواقع ومن هي الشخصيات الأفضل لشغلها، يعني أننا دخلنا في تفاصيل مهمة غالبا ما يحجم الفرقاء اللبنانيون عن البوح بها. في حقيقة الأمر هي الأساس في عدم تقدم النقاش والحوار والتفاوض حول ملف رئاسة الجمهورية. هل يثمر المسعى القطري؟ باعتقادي أنه يمكن أن يثمر إذا كان هناك قرارا خارجيا بإنهاء خلو سدة الرئاسي في لبنان، وإلا سنكون أمام مشهدية مختلفة. هذه المشهدية المختلفة بدأت تتصاعد، كان أخطرها حرب مخيم عين الحلوة بهدف إسقاط الشرعية الفلسطينية ممثلة بحركة فتح، وأيضا كان أخطرها الخرق الأمني النوعي الذي شهدته منطقة عوكر من خلال استهداف مقر السفارة الأمريكية. هل المطلوب ولوج الحل من خلال انتخاب رئيس ضمن سلة تفاهمات شاملة، أم أن المطلوب الذهاب إلى مزيد من التوتير؟ أسئلة بطبيعة الحال لا أحد يمتلك إجابات عليها، لأنه كل المسار القائم حاليا مسار غامض. ولكن أعود وأقول أن هناك جدية في المسعى القطري، والقطري قادر على أن يحدث هذا الخرق، خصوصا أن حاجة لبنان ماسي ليس فقط لملء المواقع الدستورية، إنما للدعم المالي والاقتصادي.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال. بين الأزمة الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية، العسكريون المتقاعدون خدموا وطنهم وخذلتهم مؤسساته. هذا العنوان في الصفحة 48 من مجلة الأمن العام. تستهل ميرنا الشدياق كاتبة: حالة قلق غير مسبوقة من المستقبل يعيشها العسكريون المتقاعدون، إذ إن الدولة بمؤسساتها عاجزة عن حمايتهم في ظل سياسة الترقيع المستمرة، فيما يجهد المتقاعدون لتحقيق الحد الأدنى من ضرورات العيش الكريم، في حين يشكل سن التقاعد معيارا أساسيا لمدى احترام الدولة لمواطنيها وسعيها إلى تأمين الحماية لهم بعد سني الخدمة. يعتبر نظام التقاعد محطة أساسية في حياة الأفراد، فيما تولي دول عدة أهمية كبرى لهذه المحطة مما يضمن عيشة كريمة للفرد، كما يشكل المعاش التقاعدي نوعا من الوفاء والواجب من تلك الدولة لموظف قضى عمره في خدمة الدولة. فالحقوق الأساسية للمواطنين ليست منة من أرباب العمل أو من الدولة، بل هي واجب عليهم. في لبنان يختلف سن التقاعد باختلاف الأسلاك العسكرية والمدنية. يتألف القطاع العام في لبنان من قطاعات عدة، فيبلغ سن تقاعد القضاة 68 سنة، أما بالنسبة للموظفين المدنيين فهو 64 سنة. وفيما يتعلق بالقطاعات العسكرية، يتأثر التقاعد بالرتبة العسكرية للفرد، حيث يبدأ من سن 52 بالنسبة إلى العسكر العادي، صعودا إلى تقاعد اللواء عند سن 59، أما العماد قائد الجيش فيتقاعد عند بلوغه 60. لا شك في أن نظام التقاعد يتهاوى في لبنان بسبب الفساد وسوء الإدارة، إذ إنه من المعلوم أن الدولة تقتطع جزءا كبيرا من أجر الموظف والعسكري في أثناء الخدمة الفعلية لصالح التقاعد، بالتالي لا منة لأحد على المتقاعد. لذا من المفروض أن المعاش التقاعدي لا يتم تقاضيه من الدولة، بل من صندوق تقاعدي خاص بالأسلاك العسكرية والمدنية. ويبرز هنا سوء إدارة الأموال المحصلة من الحكومات المتعاقبة التي تعاملت معها كإيرادات للموازنة، ثم تشكو من عدم قدرتها على دفع كلفة معاشات التقاعد، وكأن لا قيمة لما تم جمعه من الموظفين على مدى عشرات السنين، ولا قيمة لمبدأ الرعاية الاجتماعية الذي يفترض أن يكون أولى واجبات الدولة تجاه المواطنين، بغض النظر إذا كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص. يبلغ عدد المتقاعدين في السلك العسكري حوالي 75,500 بين أمن داخلي وأمن عام وجيش وأمن دولة، يحتاجون إلى معجزة لتحسين أوضاعهم في ظل تراجع التقديمات الصحية والاستشفائية والتعليمية، في وقت هم في أمس الحاجة إليها بفعل تقدمهم في السن وعدم توافر مصادر دخل أخرى. هم يكافحون بصعوبة للعيش بكرامة ويتكلون على أولادهم والتحويلات المالية من الخارج. عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان هنا تكمن المأساة بعينها، فكم من عائلات لمتقاعدين تكبدوا أموالا طائلة بدل طبابة بعد أن توقفت بعض المستشفيات المتعاقدة مع القوى الأمنية عن استقبال المرضى لعجزها عن سداد مستحقاته، وكم من عائلة لم تستطع شراء دواء لمريض يعاني من مرض مزمن. انهارت كل حياتي فجأة، فنينا حياتنا بخدمة الوطن ومؤسساته فخذلتنا. عبارات يرددها كل عسكري في الخدمة الفعلية أو التقاعد، يشعرون أن المسؤولين يتعاملون معهم باستخفاف وكأنهم يستحقون التخلي عنهم، فبعدما كان مؤمنا من ناحية الطبابة وتعليم أولاده أصبح راتبه لا يكفي أجرة ذهابه وإيابه إلى الوظيفة، أما تعويض نهاية الخدمة الذي كان يعول عليه في سنوات التقاعد فتبخر اليوم. مع أن الحكومة أقرت زيادات على رواتب موظفي القطاع العام، إلا أنها لا تعتبر حلا جذريا ولا تسد إلا جزءا يسيرا من حاجات العسكريين الإجمالية. أتت موازنة عام 2023 لتراكم هذا الإجحاف الذي يطول السلك العسكري والمتقاعدين، إذ إنه بموجب المادة 32 من قانون موازنة العام 2022 تم إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل، ولكن بموجب المادة 17 من مشروع قانون الموازنة العام 2023 والبند ألف تحديدا أعيدت عبارة معاشات التقاعد، ولم تعدل المادة 56 من قانون ضريبة الدخل بغية إخضاع المعاشات التقاعدية لهذه الضريبة، كما أنه ورد في الموازنة مادة تشير إلى عدم احتساب أي زيادة على الرواتب ضمن أساس الراتب، وكمتقاعدين لا يمكنهم في الأساس الاستفادة من دمج هذه المساعدات والتعويضات بأساس المعاش التقاعدي إلا باحتساب التعويضات المتممة لمعاشاتهم التقاعدية. من المواد النافرة والمستفزة في هذه الموازنة والتي تطول المواطنين كافة مضاعفة الرسوم على اختلاف أنواعها بنسبة 30 مرة ولو تم تأجيل إقرار بعض بنودها إلى موازنة عام 2024. المتقاعدون فئة من الشعب اللبناني خدمت الدولة، إلا أنها في خريف عمرها لم تجد راتبا يسد فاتورة المولد الكهربائي الخاص أو سعر الدواء، وقد حجزت ودائعها وذابت قيمتها مع ارتفاع سعر دولار السوق السوداء. هذا ما يطرح أسئلة عن هيكل الدولة اللبنانية نتيجة ما يتكبده المتقاعدون من مشقات ماحت كل عناصر الاستقرار والأمان الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي الذي يسعى إليه أي مواطن حين يتقدم للعمل في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. مختلف دول العالم تكسب كوادرها العسكرية مهارات مهمة في بناء الدولة ومؤسساتها، مما يعود بالنفع على بناء الدولة وحماية ثقافتها وهويتها. فبعد إحالتهم على التقاعد يستفيدون من خبراتهم في بناء العديد من المؤسسات الوطنية، إذ أن التقاعد ليس نهاية بل بداية لحياة وإنجازات جديدة بعد عقود من العمل. من هنا أهمية أن توضع تلك الخبرات بين أيدي الأجيال القادمة في المجالات التربوية والتعليمية والهندسية والطبية والثقافية وغيرها. كما أن المتقاعد العسكري هو الأكثر قدرة على مواصلة البناء والاندماج مع مجتمعه بسبب الانضباطية والالتزام في العمل. أما في لبنان فالمتقاعد يشعر اليوم وكأنه مهمش يشكل عبئا على دولته التي أعطاها عمره. في هذا السياق تجري الأمن العام حوارا مع رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اللواء الركن نقولة مزهر، تحدث فيه عن أوضاع المتقاعدين وأبرز مطالبهم.
صدر العدد 20 بعد 100 أيلول 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الأمن العام يحيي عيده 78، الوزير مولوي إرادتنا مشتركة لقيام الدولة، اللواء الياس البيسري في حوار شامل مع الأمن العام، تسليم داتا النازحين تم بلا شروط، وعنوان المرحلة المواجهة وعدم الاستسلام، لا حل إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، الأمن خط أحمر والتعامل مع العدو خط أحمر مطلق، التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود يتم مع الأجهزة العربية والدولية، كيف تستعد الكتل النيابية لطاولة الاستحقاق الرئاسي، قراءة دستورية للوزيرين السابقين إدمون رزق وخالد قباني حول رسائل المفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى النواب، ماذا يقول الوزير السابق بطرس حرب والنائب محمد خواجة عن اتفاق الطائف وسبل تطبيقه، رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني يتحدث عن صندوق الثروة السيادية وهيكليته ودوره، رئيس رابطة قدام القوى المسلحة اللواء نقولة مزهر يتناول الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العسكريين المتقاعدين، تحقيق عن التحديات التي تواجه إطلاق العام الدراسي، الصراع في القارة الأفريقية في ظل النظام العالمي الجديد، تلفزيون لبنان حكاية وطن بحلوها ومرها، إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
نفتح الآن نافذة دولية على الملف اليمني، هل ثمة بوادر إيجابية لسلام ثابت؟ نتابع معا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
تتجه الأنظار إلى اليمن حيث نشهد بوادر العملية السياسية، بوادر وملامح اتفاق سلام آتن كترجمة عملية لاتفاق السعودي الإيراني. الاتفاق السعودي الإيراني بدأ في مراحله الأولى كأنه اتفاق محصور في استئناف علاقات ثنائية، ولكنه سرعان ما تبين أنه اتفاق يشمل أمن الخليج، المضائق المائية من هرمز إلى باب المندب، ويشمل خصوصا ملف اليمن الذي يعد الملف الساخن في الخليج منذ 8 سنوات. الملامح الأولى للتسوية في اليمن بدأت تظهر منذ تقريبا 4 أشهر بعد وصول وفد سعودي عماني مشترك إلى صنعاء لاتفاق على خارطة الطريق لإنهاء الحرب في اليمن، بعدما كانت مسقط عاصمة عمان شهدت على امتداد أشهر قبل إعلان اتفاق بكين شهدت مفاوضات سرية بين السعوديين والحوثيين. ولكن التطور الذي دفع بالتوقعات إلى الأمام وكان مؤشرا حاسما إلى حصول تقدم تمثل في الزيارة التي قام بها وفد حوثي إلى المملكة السعودية، وهي الزيارة الحوثية الأولى إلى السعودية منذ العام 2015، أي منذ العام الذي اندلعت فيه الحرب وقامت السعودية على رأس تحالف بشن حملة عسكرية على الحوثيين المدعومين من إيران. هذه الزيارة الحوثية إلى السعودية مهمة جدا، وكان سبقها تطورا بارزان كان بمثابة تمهيد وتوطئة لهذه الزيارة. التطور الأول تمثل في زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى السعودية. هذه الزيارة تميزت خصوصا بالخلوة التي جمعته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي خلالها تم بحث عملية تنفيذ اتفاق السعودي الإيراني انطلاقا من اليمن، وفي إطار التحضير لزيارة ناجحة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الرياض في وقت قريب. الزيارة التي تخلق لها هذا اللقاء الاستثنائي من خارج البروتوكول مع بن سلمان وضعت حدا لحالة تعسر ومراوحة أصابت اتفاق الإيران السعودي. ونحن نعلم أنه في الأشهر الماضية ظهر نوع من التعسر، وهذا التعسر ألقى بظلال كثيفة من الشك حول مصير الاتفاق ومدى قدرته على التعاطي مع ملفات إقليمية ساخنة، ولكن الزيارة وضعت حدا لهذا التشكيك. التطور الثاني تمثل في زيارة الأمين محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط خلال هذا الشهر، وهذه الزيارة تمت بشكل مفاجئ، ولكن كان سبقها أعداد جيد من جانب عمان التي تتطلع بدور وساطة لإنهاء الحرب في اليمن. جاءت زيارة بن سلمان إلى مسقط لتعطي هذه الوساطة الضوء الأخضر للمضي قدما والانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة والخطوات العملية، بعدما أسهمت الزيارة في تجاوز وتذليل عقبات كبرى تتعلق بآلية صرف الرواتب مطار صنعاء، وكانت حالة دون تنفيذ ذلك تفاهمات رمضان. في الواقع إن السعودية هي التي شجعت الوساطة العمانية بعدما اتخذت السعودية قرارها بالخروج من حرب اليمن التي استنزفت مواردها وتشكل عائقا أمام مشاريعها الكبرى ورؤية 2030 التي من الصعب أن تتقدم وتنجح من دون استقرار في المنطقة ومن دون سلام في اليمن خصوصا. مما لا شك فيه أن عملية التسوية في اليمن شائكة ومعقدة نتيجة تداخل وتضارب المصالح الخارجية ونتيجة وجود لاعبين مؤثرين بدرجات متفاوتة في اليمن مثل إيران، الولايات المتحدة، الإمارات، ونتيجة البار الإقليمي في صراع اليمن الذي يمس مباشرة أمن الموانئ والمضائق المائية وحركة التجارة الدولية وشحنات النفط والغاز. ولكن من شك فيه أيضا أن هذا التطور إيجابي والأوضح في أوضاع اليمن منذ توقف الحرب العام الماضي سيكون هو محور الاهتمام في المرحلة المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات التسوية من جهتي إيران والسعودية. المعلومات المتوافرة تشير بشكل واضح إلى أن طهران بدأت عملية مفاوضات غير مباشرة مع السعودية حول اليمن، وأن خطط سلام يجري النقاش حولها. هناك توافق مبدئي على فتح ميناء الحديدة بشكل كلي والممانئ الواقع في نطاق البحر الأحمر، كذلك توزيع وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء الدولي، وإلى جانب الملف الأمني الحضوري هناك الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة عام وأكثر مع ضمانات بإيقاف كل أشكال التصعيد العسكري على الأرض وتشكيل لجان مراقبة من الأطراف كافة، وليعقب ذلك حوار حول التسوية السياسية. باختصار هناك خارطة طريق السلام في اليمن ولإرساء العملية السياسية، مما يعني أن خطة السلام متفق عليها من ضمن عملية التفاوض الطويلة التي جرت بين إيران والسعودية، وكل ما سيجري في الفترة المنظورة المقبلة هو تنفيذ هذه الخطة وتطبيقها على أرض الواقع. على هامش هذه الخارطة الطريق هناك أمران تشير إليهما التقارير الدبلوماسية. الأول أن تمديد الهدنة وإعلان وقف الحرب يعقبه إعلان سعودي رسمي بوقف التدخل في اليمن بكل أشكاله العسكرية، وبعد إعلان انتهاء الحرب رسميا تبدأ جولة مشاورات يمنية بإشراف أممي ورعاية سعودية، وتهدف الاتفاق على مرحلة انتقالية لمدة عامين. الأمر الثاني الرؤية السعودية للحل، وتنص على تمديد وقف الحرب إلى حدود عامين على الأقل مقابل تسييم مرتبات وتوحيد العملة، فتح ميناء الحديدة بالكامل، وتقوم الرؤية السعودية على البحث خلال المرحلة الانتقالية في مستقبل شكل الدولة والحكومة التي تستحكم السلاح. وهذه الرؤية وفقا للتفاهمات مع صنعاء باتت شبه نهائية، وقد أبلغت السعودية مجلس القيادة الرئاسي بقرارها إنهاء الحرب وإغلاق ملف اليمن. بالتأكيد هذا التطور هو موضع متابعة في لبنان رغم المسافة الجغرافية البعيدة بين لبنان واليمن، ولكن تداعيات أي تسوية سياسية في اليمن لبنان معني بها، إذ في هذه الحالة فإن مفعيل الاتفاق السعودي الإيراني التي بدأت في اليمن ستتمدد عجلا أجلا باتجاه لبنان.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
مجدك باقي مهما الريح طافق بالعلالي، هاي متصايب بتصيح وترجع الآلام. مجدك باقي مهما الريح طافق. الحب العلاني غيم الصيف بتزيح وترجع الآيات.
تلجك نار بوقت النار أيام المخاطر عزك بر ورعد يغدر بالمسافات. تلجك نار بوقت النار أيام المخاطر عزك بر ورعد يغدر بالمسافات. حب شمس وحور وفي بأيام السلام توقع شمس تزلت الأرض نجرح الكرامة. حب شمس وحور وفي بأيام السلام توقع شمس تزلت الأرض نجرح الكرامة.
في مكتبة العميد تبعنا في الحلقة الماضية الجزء الأول من سيرة السياسي والشاعر داود عمون. في هذه الحلقة نتابع الجزء الثاني ويرويها لنا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
بالحلقة الماضية حكينا عن الشاعر والسياسي داود عمون، حكينا عن الرجل بحد ذاته، عن مواقفه وعن خصومه، وقلنا انه عاد الى مصر. وهلا منكفي الحلقه واسرى المفاوضات الدوليه، زيد عدد اعضاء مجلس الاداره الكبير عضوا لمديريه دير الامر، فانتخب عمون لهذا المركز عام 1913. فأثبت في المجلس وجوده الوطني، ولما اكفهر جو السلام عام 1914 فر داود وأسرته إلى مصر تحسبا لما كان يتوقعه من سوء معاملة الأتراك، وهناك واصل نشاطه في خدمة لبنان. ولما انتهت الحرب رجع إلى لبنان ورئيس الوفد اللبناني إلى مؤتمر الصلح في باريس، ثم عين رئيسا للجنة الإدارية في أيلول 1920، ثم ناظرا للمعارف. وكانت له مع الحكام الفرنسيين مواقف وطنية يذكرها تاه التاريخ، ولكنه لم ينجو من مقاومات خصومه السياسيين فتلقاها بصدر رحب وبنصب الأشعار. ومن الأمور التي تدل على ديمقراطية الرجل أنه لما كان صائفا ذات عام في دير الأمر كان في جواره رجل يقضي الليل بطوله مع أولاده في الغناء والرقص ونقل الدربكة ومعاقرة الخمر، مما أزعج داود عمون وأفراد أسرته، فاستقدمه إلى منزله وطلب منه أن يترك بيته هذا وينتقل إلى مكان آخر. فما كان من الرجل إلا أن قال له: عليك أنت يا باك أن تبدل مكانك. فانتفض عمون طالبا الإيضاح، فقال له الرجل: أنت يا بايك رجل ذو مقام عالم ومالك وافر، فيمكنك أن تنزل أي بيت في الدير وتكون فيه على الرحب والسعة، أما أنا الرجل الفقير المقلق فلا يرضى أحد بتأجير بيته. فاقتنع عمون بحجته المعقولة ونقله بعض المال وطرفه: ابقى مكانك ولو انزعج عمون وأهل بيته. أصاب عمون مرض عضال فقضى نحبه في 19 تشرين 1922 في بيروت، ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه دير الأمر حيث أقيمت له مناحة شعبية وصلي عليه في كاتدرائية سيرة التلي بحضور الجنرال جرو والكوماندون ترابو حاكم لبنان، وهو أول لبناني من المدنيين لف نعشه بالعلم اللبناني. حمل النعش 4 من الضباط اللبنانيين وأبنه جنرال جرو والكوماندون ترابو، وتعاقب على الكلام الشيخ إبراهيم المنذر باسم المجلس النيابي، ونعوم فرام البستاني باسم دير الأمر، وجبرائيل نصار باسم نقابة المحامين، وميشيل الجاهل وميشيل شبلي. وكنا أنا المؤرخ جوزيف نعم يقول ممن حضروا هذا المأتم الكبير وشيعوا صاحبه إلى مسواه. وفي ذكرى مرور سنة على وفاة عمون أقيمت له حفلة تأمينية كبرى في صالة سينما كريستال التي كانت من أهم صالات السينما في العاصمة بيروت. الأرز والشربين. ويقول جوزيف نعمي أذكر أنه في أثناء مأتم عمون في دير الأمر قدم وفد من أهالي البروق قوامه أدباء ووطنيون من الطوائف المختلفة للتعزية، وطلبوا أن يسلم إليهم جثمان الفقيد ليدفن في غابة الأرز عندهم كما تمنى هو في أحدى قصائده واجعلوا في الأرز مقبرتي. فشكر لهم أهل الفقيد والديريوم هذه العاطفة، ورقد عمون تحت ظلال أشجار الشربين القديمة في البلدة التي أحب. داود عمون كان شاعرا مقلا، إنما كل بيت من قصائده يعاجل قصيدة لما ينطوي عليه من الوطنية والأدب. وقد قامت مناظرة شعرية بينه وبين شوقي دلت على جرأته وشجاعته، فأصلحهما سعد زغلول زعيم مصر من بعد، كما جرت له مسجلات شعرية مع حافظ إبراهيم وغيره من الشعراء. وعمون هو الصارخ لمكافحة طغيان الملوك في زمن قل جلاله من يجرؤ على مثل هذه المغامرة، وعبد الحميد هو سلطان البرين وحاقان البحرين وظل الله على الأرض. بني الشرق هبوا فقد طالما زحفتم في الدرك السافل، ألام تنامون عن حقكم وتعبس فيكم يد العائل. ليس لبنان لمكتسح بضعيف العزم ممتهن، سل ملوك الروم كيف غدا عرشهم مستوهن الركن. أحب بلادي على رغمها وإن لم ينلني سوى عارها، ولست بأول ذي همة تصدى الزمان لإنكارها.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
اشتقنا لبنان يا ضوع أخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا ضوع ترحيب أهلا وسهلا.
اشتقنا لبنان يا ضوع أخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا ضوع ترحيب أهلا وسهلا.
شربي من النبع الصافي وغفوي تحت الصف صافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لها. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمري، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهري.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمري، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهري.
ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا حتى يطلوا ويلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلا الخضرة موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم
يغمر حلا دراج فوق دراج ودوالي عيد وديني فرح قلب الحديني شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني
ودوالي عيد وديني فرح قلب الحزيني شقرة وحمر على
تضوي مثل الشعنين شقرة وحمر عنا إيدا فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من إيدا وبتقلى بعد صيني
شتقنا على لبنان نسرح بين مروج وحقلات
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات واشتقنا على لبنان نسرح بين مروج وحقلات
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني نزلت رقة وحنية على لبنان ونسماته
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان ونذكر بالعناوين. بعد فشل المبادرة الفرنسية أي أهمية للدخول القطري على خط الاستحقاق الرئاسي؟ بين الأزمة الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية العسكريون المتقاعدون خدموا وطنهم وخذلتهم مؤسساته نافذة دولية على الملف اليمني بوادر إيجابية لسلام ثابت وفي مكتبة العميد الجزء الثاني من سيرة السياسي والشاعر داود عمرو. بهذا نأتي إلى ختام حلقة أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.